الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الموضوع العام الذي يتعلق بركن عظيم من أركان هذا الدين، ما يتعلق بالأخلاق. فالأخلاق هي بمثابة العمود التي يبنى عليها هذا الدين، ولذلك كان سبب إسلام كثير من الخلق هو ما يحملها هذا الدين من ركائز الأخلاق وأعمدة التعامل التي تصلح بها علاقات الناس وتسمو بها معاملاتهم. وحديثنا مع موضوع جديد من مواضيع الآداب والأخلاق، ما يتعلق بالنصيحة. فالنصيحة لها آداب، والنصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين، وهي من أعظم الأمور الواجبة على المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها هي الدين، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يهتم بها ويقدمها للآخرين، بل ولقد بلغ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة أنه كان يبايع عليها. فكما ثبت في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة الصادقة للمسلم من حقه على أخيه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. ومقصود الكلام في هذا ما يتعلق بالنصيحة من آداب ينبغي أن يتأدب بها الناصح عند قيامه بهذه الفضيلة العظيمة. الأدب الأول هو أدب يشمل أكثر الآداب، وهو ما يتعلق بنيته الصالحة عند تقديمه للنصيحة. فينبغي للناصح أن ينوي عند نصيحته أن تكون لوجه الله جل وعلا، وأن يلتمس الأجر والثواب منه جل وعلا، حيث إن النصيحة للمسلمين لها ثواب عظيم، فاعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الدين. بل وحتى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والتي هي بمعنى الاتباع والطاعة والالتزام والتزام الأمر واجتناب النهي، يجب أن تكون لله خالصة لوجهه، رجاء لثوابه وطلبا لمرضاته. فالإخلاص شرط لقبول كل عمل صالح. كذلك من جملة الآداب تقديم النصيحة للمسلم حتى ولو لم يطلبها، وهذا من كمال النصح لأخيك المسلم إذا وجدته على وشك الوقوع في شر معين، أو ارتكاب خطأ شرعي، أو يوشك أن يفعل شيئا فيه مضرة عليه سواء في دينه أو دنيا، فبادر بالنصح حتى ولو لم يطلب منك هو النصيحة. وليس هذا من التطفل في شيء، بل إن هذا من كمال النصح له والحرص عليه. وعليك أن تتحمل ما قد تجده من ردة فعل غير طيبة في بعض الأحيان والأوقات، كأن يتهمك الطرف الآخر بالفضول أو بالتدخل فيما لا يعنيك وغير ذلك. فلا بد أن تتحمل ولا تتوقف عن النصيحة، وتبتغي بذلك الثواب الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الآداب، ونختم بهذا الأدب، اختيار الأسلوب المناسب للنصيحة. فإنه في أحوال معينة يمكن أن ينصح الإنسان لغيره بشكل مباشر، بينما في أحوال أخرى قد يصل يختار النصيحة بشكل غير مباشر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا. وأحيانا تكون النصيحة بتقديم القدوة في العمل، المراد النصيحة لأجله، يعني ينصح بفعله. وقد يختلف أسلوب النصيحة بحسب اختلاف المنصوح، إذا كان صغيرا أو كبيرا أو كان صاحب مكانة اجتماعية معينة، فليس كل أسلوب يصلح مع كل الناس. ولذلك يروى من جميل الأقوال ما قاله بعض أهل العلم: ما كل ما يعلم يقال. ليس كل ما تعلمه من أوجه الخير والبر والإحسان أو أوجه الشر التي تريد أن تنهى عنها، ليس كل ما في رأسك تبثه للناس، فإن الناس أحيانا قد يجحدوا ما تأمر به أو يحب ما تنهى عنه، فلا تجد تلك النفوس المتقبلة لهذا الشيء. فأنت ليس كل ما تعلمه تقوله، وليس كل ما يقال آن أوانه. أحيانا بعض الكلمات تحتاج إلى أن تؤخرها، بعض الكلمات لابد أن تلقى في وقتها، إذا أخرتها ذهبت وضعت ولم يقع منها الانتفاع، بل إذا ألقيتها في غير وقتها كانت ربما كانت محل مضرة عليك، أو لم تصل إلى موقعها المطلوب أن تصل إليه بعد فوات الأوان، يكون بمثابة العتاب. فليس كل ما يعلم قال، ولا كل ما يقال آن أوانه، وليس كل ما آن أوانه آن رجاله. فقد يأتي زمان الشيء، وقد يكون الشيء هو الأنفع والأصلح، لكن المتكلم لا ينبغي أن يتكلم، لابد أن يتكلم شخص آخر، يكون يتكلم وجيه، يتكلم كبير، يتكلم مسؤول، هو الذي يستطيع أن يغير، هو الذي يستطيع أن يؤثر. وذلك كما قيل في قول بعض السلف: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا بعض الأمور تحتاج إلى قرارات قوية من أصحاب القرار حتى يكفوا بعض الناس عن تصرفات خاطئة، أو يسن قانون حتى يمنع أن يخوض الناس في مثل هذه الأمور. فإذا الإلقاء والكلام لا بد أن يكون من يرجى أن تتحقق منه المنفعة. وهذا هو الأصل، أن الذكرى لا بد أن تقع نافعة. لذلك الله سبحانه قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى الصحيحة هي النافعة، لكن إذا لم تكن ذكرى ربما كانت مضرة ولم تكن ذكرى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأقوال والأفعال، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.